يا رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إبراهيم عليه السلام ينكر على قومه عبادة الأصنام، ولما جادله قومه فقالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فماذا قال إبراهيم لهم؟ بكل وضوح وصراحة ودون التباس في دعوة هؤلاء ودون إخفاء للحق، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إذا كنت تحتج بأبيك فأنت وأبوك ضال، إذا كنتم تحتجون بآبائكم فأنتم وآباؤكم ضالون. ولم يبال إبراهيم عليه السلام بهذه الكلمة التي تقال، التي فيها وضوح في الدعوة. الدعوة إلى الله أيها الإخوة لا بد فيها من الوضوح والبيان، فإبراهيم عليه السلام قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، حتى هم استغربوا من هذا الوضوح، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعني هل أنت جاد في كلامك يا إبراهيم؟ هل أنت يا إبراهيم جاد أننا نحن في ضلال مبين؟ نحن وآباؤنا في ضلال مبين؟ فإبراهيم عليه السلام قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. قال بل، هذا فيه معنى الإضراب عما سبق، لست من اللاعبين، بل ربكم رب السماوات والأرض، يعني أنا متكلم بهذا الكلام الذي أقول لكم أن ربكم رب السماوات والأرض. فيقول لهم بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. الرب هو الذي يملك وهو الذي يخلق، الذي يملك السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، خلق هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله، خلق الجبال، خلق البحار، خلق الهواء. بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. طبعا كلمة بيان الربوبية كلمة كل مصلح وداعي، كلمة الكلام في الربوبية والألوهية كلمة كل مصلح وداعي، والربوبية والألوهية لا ينفكان، لابد أن تتكلم عن الربوبية ولابد أن تتكلم عن الألوهية. أصحاب الكهف وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، مصلحون هؤلاء، ربنا رب السماوات والأرض. موسى عليه السلام قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فهذه كلمات كل مصلح وكل داعي أن يقول ربنا رب السماوات والأرض، بل ربكم رب السماوات والأرض، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فبيان الربوبية من وظائف الأنبياء عليهم السلام، والربوبية والألوهية متلازمان. فإذا اعتقدنا أن الله هو الرب ينبغي أن نعتقد أن الله هو الإله، وإلا لكان ذاك الخلل في الكلام عن الربوبية. ذلك أخطأ من قال إن المشركين كان عندهم توحيد ربوبية، خطأ تقول كان عندهم توحيد ربوبية، كان عندهم اعتقاد في بعض أفراد الربوبية، وإلا والله لو أفردوا الله إفرادا تاما بالربوبية لما كان لهم مناص من إفراده بالألوهية. لكن عندهم بعض أفراد، من خلق السماء؟ خلقهن العزيز العليم، لمن الأرض ومن فيها، سيقولون لله. لكن ما كان اعتقاد جازم، عقيدة، لو في عقيدة بالربوبية لاعتقدوا الألوهية. فذلك الأنبياء كانوا يبينون الربوبية ويبينون الألوهية للناس. فهذه رسالة كل مصلح، بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. قال وأنا على ذلك من الشاهدين، قالوا وأنا على ذلك من الشاهدين،
يعني وأنا على ذلك من المقرين وأنا على ذلك من المؤمنين، أنا أشهد بذلك أن الذي فطر السماوات والأرض هو رب العالمين سبحانه. هنا إبراهيم أقام الحجة عليه، ولم يبقى أيها الإخوة من إقامة الحجة شيء عندهم أو أي التباس، لأنه وضح لهم الدليل على ربوبية الله وعلى ألوهيته والدليل على بطلان عبادة الأصنام، لم ينتفعوا بهذا. فانتقل إبراهيم عليه السلام لمرحلة التغيير باليد، تغيير باللسان تكلم، وتغيير بالحجة أقام الحجة عليهم. فانتقل إبراهيم عليه السلام لمرحلة التغيير باليد، قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله هذا حلف، هذا حلف، هذه التاء في اللغة العربية للقسم، التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله، التاء في القسم لا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله، أما الواو فتدخل على كل اسم، تقول والعزيز والرحيم وعزة الله وجلال الله، لكن ما تقول تل عزيز تل حكيم تل قدير، فقد قل تالله تالله، لكن تقول والله قل والعزيز وقدرة الله وعزة الله، هذه الواو والقسم، لكن التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله، لا تدخل إلا على لفظ الجلالة في القسم، إلا على لفظ الجلالة الله. طب والباء؟ والله بالله تالله، الباء تدخل على كل مضمر، التقدير أحلف بالله أقسم بالله، وكذلك بالملك بقدرة الله، يعني التقدير أقسم، التقدير أحلف. وهذا أيضا توجيه أيضا لقول الله تعالى كما سيأتي، فراغ عليهم ضربا باليمين، فراغ عليهم ضربا باليمين، يعني بسبب اليمين التي حلفها إبراهيم عليه السلام، يعني فراغ عليهم ضربا باليمين، قال بعض المفسرين الباء سببية، أي بسبب اليمين التي حلفها سابقا. ما هي اليمين؟ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، أو الوجه الآخر فراغ عليهم ضربا باليمين أي باليد اليمنى، كسر الأصنام باليد اليمنى، هذا أنا وجهان، فراغ عليهم ضربا باليمين. إذن إبراهيم عليه السلام يقسم وتالله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. الكيد ما هو؟ ما هو الكيد؟ لأكيدن، الكيد ما هو؟ قالوا الكيد هو التبييت في خفاء، التبييت التدبير في خفاء بحيث لا يشعر من تدبر له، هذا يسمى كيد. والكيد أحيانا يكون ممدوحا وأحيانا يكون مذموما، يكون ممدوحا ويكون، إذا أردت إيصال الضر للآخرين فهذا كيد مذموم، لكن الله عز وجل يقول كذلك كدنا ليوسف، هذا كيد ممدوح، كذلك كدنا ليوسف إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن الله يدبر لهم من حيث لا يشعرون في خفاء عن تدبيرهم وأنظارهم. فقال وتالله لأكيدن، سأبيت لكم شيئا في خفاء لا تعلمونه، لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، يعني هذه الأحجار سأفعل بها ما أفعل بعد أن تولوا مدبرين، قال بعد أن تخرجوا لعيد من أعيادكم، كما يعني من آيات السياق يعلم الفهم، بعد أن تولوا مدبرين، بعد أن تولوا مدبرين. وفعلا هذا الذي حصل، إبراهيم عليه السلام لما ولى قومه مدبرين إذا بإبراهيم عليه السلام يأتي إلى الأصنام. أولا أراد أن يتخلف عنهم، فماذا قال في سياق سورة الصفات؟ قال فتولوا عنه مدبرين، خرجوا بيني، فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم، قال فقال إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، نظر نظرة في النجوم قالوا ليعرف التوقيت والتاريخ الذي يخرجون فيه العيد، فعرف من خلال هذا اليوم الذي هو عيد لهم ويخرجون فيه ويتركون أصنامهم أن هذا هو التوقيت المناسب، أن هذا هو التوقيت المناسب لكي يكسر أصنامهم. فذا قال إني سقيم، إني سقيم، سقيم يعني مريض، إني سقيم بي سقم بي مرض. طيب هل كان إبراهيم عليه السلام مريضا؟ هل كان مريضا؟ فما وجه قوله إني سقيم؟ ذلك تقرأ في الحديث في البخاري، صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتين منها في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وبينما هو هذه الثالثة ذات يوم وسار إذ أتى على جبار من الجبابرة فذكر الخبر، وسيأتي ذكر الخبر بإذن الله مفصلا. هذا حديث صحيح في صحيح البخاري وأيضا في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات. طبعا هذا الحديث ثابت، وسبحان الله الذين يشككون في السنة والذين يدعون أنهم عقلانيون يردون مثل هذا الأحاديث، يقول إبراهيم يكذب، كيف إبراهيم يكذب؟ بل بعضهم تعدى وقال يا بخاري أنت الكذاب وليس إبراهيم هو الكذاب. طب البخاري قال أنا قلت هذا؟ البخاري أتى بالإسناد، هو قال النبي هو الذي قال هذا، إن كنت مكذبا فكذبه، لا تكذب البخاري، البخاري أتى بالإسناد، حدثه فلان الثقة عن فلان الثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال هذا الكلام، النبي الذي قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. إذن طب ما معنى ثلاث كذبات التي كذبها؟ قالوا الكذبات التي كذبها، قال الثنتان منها في ذات الله، الكذبات التي كذبها بمعنى المعاريض، بمعنى المعاريض، يعني لم يرد فيها التصريح بالكذب الواضح البين، يعني المعاريض أن أقصد شيئا وأنت تفهم الشيء على خلافه، فقالوا في المعاريض مندوحة عن الكذب، في المعاريض مندوحة عن الكذب، تتكلم أنت بكلام تريد منه شيئا بينما المخاطب يفهم شيئا آخر، المخاطب يفهم شيئا آخر، مثل ما في محنة خلق القرآن كان بعض العلماء يمتحنون، فكان أحدهم يقال له القرآن مخلوق؟ القرآن مخلوق، طبعا اللي بيقول القرآن غير مخلوق يؤخذ يضرب يسجن يمنع من الكلام، تمنع مجالسه، قرآن غير مخلوق يضرب يؤخذ، لكن اللي بيقول القرآن مخلوق خلاص يتركوه، المحنة هذه محنة. قال القرآن مخلوق، فإذا به يقول إياي تعني، يعني هو سامع الكلام يقول معاي معاي بتحكي يعني، قال إياي تعني؟ قال نعم، قال مخلوق، فيتركه، اللي أمامه يفهم أنه قال عن القرآن مخلوق وهو يقصد أن نفسه مخلوق، لما قال القرآن مخلوق قال إياي تعني؟ قال نعم، قال مخلوق يعني أنا مخلوق، فيفهم منه أنه قال القرآن مخلوق فيتركه. هذا يسمى معاريض، هذا يسمى معاريض. مثل أيضا المروزي لما اختبى عند الإمام أحمد، جاء رجل قال المروزي هنا، المروزي هنا، فقال الإمام أحمد المروزي هنا؟ لا، المروزي ليس هنا، فذهب الرجل والإمام أحمد يشير المروزي هنا، المروزي ليس هنا، فالرجل يقصد شيئا وفهم شيئا والإمام أحمد يقصد شيئا آخر. طبعا هذا الباب اللي في المعاريض مذكور عدة يعني حوادث فيه في باب المعاريض، حتى ذكر ابن المفلح بابا مستقلا في هذا اللي في المعاريض، انك تكلم كلام يقصد الذي امامك يفهم شيئا وانت تقصد شيئا اخر. هذا الباب لا يفتح على اطلاقه ولا يجوز شرعا في الشهادة، يعني في القضاء يذهب واحد للقاضي يقول والله يا عمي القاضي قصد شيئا وانا اقصد شيئا اخر، في المعاريض مندوح عن الكذب، هذا لا يصلح في القضاء، هذا لا يصلح ولا يجوز في القضاء، بل كما تعلمون ان اليمين على نية المحلف، اليمين على نية المحلف، هو الذي حلفه، بدك تحلف على نيته مش على نيتك أنت، فلذلك هذا لا يصلح في القضاء. وكذلك التوسع فيه، دائما الإنسان يصبح عنده معاريض يعني يكذب ويكذب، فقلوا في المعاريض ممدوع عن الكذب أيضا ليس ممدوحا، إنما متى يكون؟ يكون عند الشدة والمحنة، عندما يتعرض الإنسان لأذى، عندما يخشى الضرر، فعند ذلك يلجأ إلى مثل هذا المعارض، الذي أمامه يفهم شيء وهو يقصد شيئا آخر. فبعضهم قال إن إبراهيم عليه السلام قال إني سقيم من باب المعارض، قالوا هم فهموا سقيم سقم الجسد، وهو يقصد سقيم سقم النفس، يعني أنا حزين مريض عليكم لأنكم تعبدون الأصنام من دون الله، إني سقيم يعني عليكم لأنكم حزين عليكم مريض عليكم، مريض مرض ذاتي ليس مرض معنوي وليس مرض مادي. فقوله إني سقيم فهموا منه هو مريض خلاص اتركوه، لكن هو يقصد إني سقيم يعني سقيم معنويا وليس ماديا، فخرج من هذا بالمعروف. فالكذب هذا من باب المعاريض، من باب وكذلك قوله بل فعله كبيرهم هذا، لماذا قال بل فعله كبيرهم هذا؟ قال من باب إقامة الحجة عليهم، أن لكي يلتفتوا هذا الإله الذي تعبدونه هو الذي فعل هذا الأمر، وسيفكروا ويدبروا، وليس هذا هو الكذب الصريح قال ليقلب الحقيقة، هم أصلا يعلمون أنه لم يفعله كبيرهم، لكن قال بل فعله ليلتفتوا إلى هذا، فهذا الكذب ممدوح شرع. بعدين الكذب أيها الإخوة، الكذب هل هو مذموم على إطلاق؟ الكذب مذموم على إطلاق؟ لا ليس مذموم. من قال لك أن الكذب مذموم على الإطلاق؟ الكذب أحيانا يكون مباحا، بل أقول أحيانا يكون واجبا، واجب الكذب أحيانا يكون واجبا وليس فقط مباحا. واحد أمسكه العدو قال أين أسلحة المسلمون، هو جندي من الجنود، أين يخبون الأسلحة، كم عدد الجنود، أين يختبئ الجنود، فيأتي يقول إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، فلا يجوز لي أن أكذب، عدد المسلمين كذا وكذا، والمسلمون يخبئون أسلحتهم في مكان كذا، لا يجوز الكذب، الكذب حرام. نقول له يا حبيبي الآن يجب أن تكذب، يباح أن تكذب، يجب أن تكذب، يجب وجوبا أن تكذب عليهم، قل له الأسلحة في مكان كذا وهو ليس بذاك المكان، هذا كذب واجب. كذب في الحرب ليس مباحا، بل الكذب في الحرب واجب، فليس كل الكذب مذموما. الكذب الآن المباح، الكذب الإصلاح بين الناس اسمه كذب ولا لا؟ اسمه كذب، لكن هل هو مذموم؟ ليس مذموما. تكذب لتصلح بين الناس، قول والله يا أخي فلان بحبك، طب هو بكره الأرض اللي بيمشي عليها أصلا ولا بحبه ويبطيق يشوفه، قال يا رجل والله بحبك وبموت فيك، يا رجل والله هي البارحة أنه جالس أنا وياه وهو يمدح فيه، طبعا هو طول له يقدح فيه ويتكلم عنه، يجوز كذب ممدوح، هذا كذب طيب لإصلاح بين الناس لا بأس. كذب الرجل فيما يجلب المحبة بينه وبين أهله، فهذا من الكذب الممدوح وليس مذموما، فليس كل الكذب مذموما. فهذه يقول ثلاث كذبات، الأولى والثانية ما كانت لشخصي إبراهيم عليه السلام، ما كانت لشخصي يعني ما كانت انتصار لنفسي، إنما هي لله ليقيم عليهم حجة، أصلا كل الذي فعله ليبين لهم بالدليل العملي أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر من دون الله. فقوله قال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراض إلى آلهتهم فقال ألا تأكل. إبراهيم عليه السلام لما خرج قومه راغ، كلمة فراغ، طبعا كلمة فراغ لم تذكر في القرآن إلا ثلاث مرات وفي قصة إبراهيم، ثلاث مرات وفي قصة إبراهيم، وردت في تحطيمه الأصنام مرتين، في سورة الصافات قال فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، وأيضا وردت مرة ثالثة في قصة ذهابه ليأتي بالعجل ليكرم الضيوف، قال فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين. طبعا كلمة تراغ هي من الروغ، وهي في المعنى اللغوي أنه ذهب سريعا، راغ يعني ذهب سريعا دون أن يراه أحد، ذهب بسرعة ليحقق ما نواه، فراغ إلى آلهتهم، فراغ إلى أهله، يعني ذهب سريعا. فإبراهيم عليه السلام دخل على الأصنام سريعا، ودخل ليحطمها. لما دخل إبراهيم عليه السلام إذا به يجد طعام القوم الذي كانوا يذبحونه الآلهة، قال ألا تأكلون؟ خاطب الأصنام، ما لكم لا تنطقون؟ هذا موقف يا إبراهيم يقوله سخرية بالأصنام. قال ألا تأكلون؟ لماذا لا تأكلون هذا الطعام الذي بين أيديكم؟ كلوه. ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ طبعا الحوار بينه وبين الأصنام حوار من طرف واحد، لأنه يعلم أن الأصنام لا تتكلم ولا تنفع ولا تضر، لكن هذا استهزاء. ومباشرة ماذا فعل بعدها؟ قال فراغ عليهم ضربا باليمين. باليمين إما بسبب اليمين التي حلفها، أو باليمين باليد اليمنى، جعل يكسر الأصنام بيده اليمنى. وكيف كسرها؟ فجعلهم جذاذا، جذاذا يعني قطعا. لم يحطم إبراهيم فقط شيء من الأصنام، إنما كسرها قطع صغيرة. تحطيمه الأصنام ليزيل الحاجز المادي عند الناس، ما كسر جزء منها. جعلهم جذاذا يعني قطعا مكسرة، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، يعني أبقى الصنم الكبير لعلهم إليه يرجعون. هنا أيها الإخوة العلماء يتكلموا في مسألة، وهي مسألة فقهية، هي مسألة تغيير المنكر باليد. إبراهيم عليه السلام تكلم، وهذا تغيير المنكر باللسان. الآن لا، غير بيده، كسر الأصنام. تغيير المنكر باليد، هل يجوز تغيير المنكر باليد أو لا؟ تغيير المنكر باليد هل يجوز أو لا؟ ثم هل في تكسير الأصنام أسوة حسنة بإبراهيم؟ يعني هل إذا فعلا وجد أناس عندهم أصنام أو تماثيل أو منكر معصية من المعاصي، منكر أناس يصنعون تماثيل، أناس عندهم آلات لهو وطرب وموسيقى، هل نكسرها؟ عندهم حفلة غنائية مثلا، هل ننكر عليهم باليد، نغير باليد أو لا؟ هل إبراهيم عليه السلام أسوى لنا في هذا الباب في التغيير باليد؟ اعلموا أيها الإخوة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الإسلام، وهي قائمة في وسائلها الثلاثة على المصلحة، باللسان باليد بالقلب، قائم على المصلحة. المصلحة طبعا ليس فقط أن يسلم الداعي، المصلحة أن يظهر الحق للمدعو. فإبراهيم عليه السلام من جراء تكسير الأصنام ماذا فعلوا به؟ ألقوه في النار. فيقولون الداعي لا يبالي، لأنه إن أقام الدين حتى لو أوذي جسده. فلذلك يقول العلماء في هذا الباب في تكسير إبراهيم الأصنام أوجه أن الله عز وجل حكى لنا قصة إبراهيم، وأنه ترك الصنم الكبير دون تكسير، وذكر ذلك دون إنكار، أن ينكر الله على إبراهيم، نقول إبراهيم لم يفعل المصلحة، لا، ذكر الله هذا الأمر مادحا لإبراهيم، هذه واحدة. والثانية قالوا الدعوة إلى الله هي جهاد في سبيل الله، والقائم بها مجاهد، والمجاهد معرض للقتل، ممكن يقتل، وذلك سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فوعظه أو فأمره فنهاه فقتله، فأمره ونهاه فقتله. رجل قام إلى سلطان جائر، طبعا هو قام إلى سلطان جائر ليس بالسيف فقط، موعظة، قام ألقى موعظة على ذاك السلطان الجائر، فذاك السلطان الجائر ماذا فعل؟ قتله. الآن هذا الذي فعله أمر معروف عن المنكر، فالأمر معروف عن المنكر ممكن إنسان يقتل لأجلها، وهذا الذي فعل بإبراهيم عليه السلام، أرادوا أن يقتلوه، أرادوا أن يحرقوه بالنار. الأمر الثالث أيها الإخوة أن يكون في مسألة تغيير المنكر المصلحة الشرعية المترتبة على الفعل أعظم من المفسدة، أن يكون المصلحة الشرعية تقدير الأمور بالنسبة للداعي مع تقوى الله. ليست المسألة في أن يؤذى جسد الداعي، هذا إبراهيم أوذي، ليست أن يؤذى جسد الداعي، لكن أن يكون إدراك الصواب هو الأقرب للناس. فإبراهيم مقابل أن أقيم الحج على قومي، مقابل أن يترك عبادة الأصنام، لا بأس سأضحي بجسدي، مقابل أن يترك عبادة الأصنام، مقابل أن أقيم الحجة عليه. ولذلك قالوا الشهيد يمحو ذكره ليرفع ذكر الله. فليست المسألة كما يقول البعض إذا ترتب الأذى على الداعي فلا يجوز. إيش الأذى على الداعي؟ الداعي لابد أن يؤذى. بل حتى في مسائل الجهاد محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة قال ولا بأس أن يحمل الرجل على العدو وحده على المشركين، أن يحمل على العدو وحده وإن كان غالب رأيه أنه يقتل، يعني يدخل بين العدو ويقاتل العدو وحده. طب أنا واحدهم ألف. قال لا بأس، ليس حراما أن يحمل عليهم وحده وإن كان غالب ظنه أنه يقتل. إذا كان في غالب ظنه أنه سينكي فيهم بالقتل أو الجرح أو الهزيمة، شوف بيتكلم بيقول هو لو دخل وحده على ألف وسينكي فيهم ويقتل منهم ويجرح منهم ويهزم شيء منهم، لو غلب على ظني هذا، قال لو هو يغلب على ظني أيضا أنه سيقتل، قال لا بأس، لا حرج، لا بأس أن يحمل على الرجل وحده وعلى المشركين. يعني ما قال لأنه سيؤذى وربما يقتل لا يجوز، لا، قال يحمل وحده يدخل بين المشركين إذا غلب على ظني أنه سينكي فيهم. ثم قال إن كان الغالب على رأيه أنه لا ينكي فيهم أصلا لا بقتل ولا بجرح ولا بهزيمة ويقتل هو، قال في هذه الحالة لا يباح أن يحمل على العدو وحده. قل أنا أدخل بين العدو فقط الهدف أن يقتلوني، لا 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 يجوز. الأصل تدخل بنية المصلحة أن تنكي فيهم، ولو قتل لا بأس. إذن أيها الإخوة، الدعوة الأمر المعروف عن المنكر جاءت في سبيل الله، أمر ترتب، ما هي المصلحة المترتبة؟ وليست مصلحة عدم إيذاء الداعي. ما هو إبراهيم ألقي في النار من وراء تكسير الأصنام، ألقي في النار من وراء تكسير، المصلحة أن تقام الحجة على الناس. فإذن تغيير المنكر باليد أمر مصلحي، هل يزيد المنكر أو لا؟ انظر دائما أنت في الأمر معروف عن المنكر، إذا زاد المنكر، إذا ازداد المنكر فينبغي ألا يغير هذا المنكر. لأن الإمام ابن القيم قال تغيير المنكر إذا زاد المنكر، قال هذا أمر بمنكر. إذا ازداد المنكر لأجل هذا أمر بمنكر، لأنه إحنا في الأمر معروف عن المنكر يا إخواني، إما المنكر نزيله كاملا أو إيش؟ نقلل منه، يعني يا بنزيل المنكر بصير صفر أو ممكن يصير 50% 40%. طيب، لكن المشكلة إذا نهينا عن المنكر فازداد، أصبح زيادة المنكر الآن، كان المنكر 70% صار 90%، هذه مشكلة. يعني إذا ترتب على الأمر معروف عن المنكر منكر، يقول هذا أمر بمنكر، هذا أمر بمنكر. ذلك الإمام شيخ الإسلام تيمية من فقهه أن التتر كانوا الذين أسلموا كانوا يعتدون على المسلمين، بعض التتار الذين أسلموا كانوا يعتدون على المسلمين ويقتلونهم وكذا، ففترة من الفترات كانوا يشربون الخمر، إذا شرب الخمر خلاص يترك الناس ولا يؤذي المسلمين، ولا يشرب الخمر وحده لا يقتل من المسلمين ولا يؤذيهم. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال له بعض أصحابه، قال تعال ننهى عن هؤلاء عن شرب الخمر، تعال ننهى هؤلاء عن شرب الخمر، يعني إنهم تتار من المسلمين الذين أسلموا ويشربوا الخمر. قال اتركوهم. كيف اتركوهم يشربوا خمر؟ ننهاهم ننصحهم. قال اتركوهم، هؤلاء إذا تركوا شرب الخمر عدوا على المسلمين فقتلوا منهم واعتدوا، وإذا شربوا الخمر بقوا بأنفسهم. قال هذه مشكلتهم لما يصحوا، طول ما هو سكران إنسان محترم كويس بحاله، أول ما يصحى بيبدأ يقتل بالناس ويعتدي على الناس. قال خليه سكران أذاه هنا أخف، خليه يسكر وحده هذا أحسن ما يؤذي المسلمين ويقتل من المسلمين ويعتدي على المسلمين. قال دعوهم. هذا من فقه الشيخ الإسلام. هل الشيخ الإسلام يرضى أنه الناس يشربوا الخمر؟ لكن بترتب على إنكار عليهم منكر أكبر، لا خليني على المنكر الأقل أحسن من المنكر الأكبر، أحسن من المنكر الأكبر. وهذا القاعدة سبحان الله، يعني حتى أيام سبحان الله حسني مبارك واحد بيقول من المشايخ بيقول والدليل على بدرس هذه القاعدة، قال والدليل على هذه القاعدة أيام كان موجود حسني مبارك، الدليل على هذه القاعدة ما فعل بأنور السادات، قال أنور السادات منكر فأزلنا المنكر الأصغر فجاءنا منكر أكبر حسني مبارك، قال أزلنا المنكر الأصغر أنور إجانا منكر أكبر حسني مبارك. فلذلك منكر أصغر ومنكر أكبر، إذا ترتب على إزالة المنكر الأصغر منكر أكبر لا يجوز، خلينا على المنكر الأصغر، مش رضا به للأخف، والأمر المعروف عن المنكر إما أنك تزيل المنكر مطلقا أو تخفف منه أو تخفف منه، فإذا ترتب مصلحة وليست المصلحة التي ترتب في الداعي، المصلحة في الدعوة، هذا إبراهيم لا يبالي بنفسه، أهم شيء المصلحة الدعوية عنده عليه السلام، المصلحة الدعوية فوق المصلحة الذاتية، فلذا كسر الأصنام ولا يبالي أنه سيؤذى في سبيل الله، فذا قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. رجعوا وإذا بها تبدأ المحاكمة لإبراهيم، محاكمة أول شيء كلامية ثم انتقلت إلى محاكمة فعلية، نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.